أما بعد، فإن الليلة هي ليلة 28 من شهر رمضان عام 13,400، ويحسن بنا أن نقدم الكلام على زكاة الفطر قبل أن نتكلم على ما تيسر من آيات الله البينات التي سمعناها في هذه الليلة. والبحث في زكاة الفطر يكون في أشياء: أولا، ما حكم هذه الزكاة؟ والجواب أن هذه الزكاة فرض، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، هكذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها على هؤلاء. وأما الحمل في البطن فالإخراج عنه ليس بواجب، لكن إن أخرج عنه اتباعا لما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فحسن، ولكنه ليس بواجب. ثانيا، هذه الزكاة من أي نوع من أنواع المال؟ والجواب على ذلك أنها من الطعام، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. هذه أربعة أصناف هي الطعام الكثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان البر قد يوجد لكنه قليل، فالواجب إخراجها من الطعام. ويختلف نوع الطعام باختلاف الزمان وباختلاف المكان، فقد يكون هذا النوع طعاما في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان. فالشعير مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان طعاما للآدميين يأكلونه، وفي عهدنا اليوم ليس بطعام يؤكل إلا عند الضرورة أو الحاجة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد الرز، وفي عهدنا اليوم الرز طعام، بل هو من أوسط الطعام عند الناس. فيكون نوع المخرج من طعام الآدميين، ولا يجزئ إخراج قيمتها، ولا يجزئ إخراجها من اللباس، ولا من الفرش، ولا من الحلي، ولا من غير ذلك. يعني لو أن الإنسان أعطى امرأة فقيرة حليا يساوي 100 ريال عن صاع من الفطرة فإن ذلك لا يجزئه، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول صلى الله عليه وآله وسلم فرضها من الطعام، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه. ولكن لو أنك دفعت دراهم إلى شخص ثقة ليشتري لك بها طعاما وقت إخراج الفطرة ويخرجه فإن ذلك لا بأس به. كم هذه؟ كم البهرمية الآن؟ حكمها ونوعها مقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمجاد، وقد قدر العلماء رحمهم الله هذا الصاع، أعني صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالبر الرزين يعني الجيد، وإنما قدروه بذلك لأن المكاييل تختلف والموازين أضبط، فلذلك قدروها بالوزن. فمن احتاط واخرجها من البر الرزين كيلو ونصف فلا حرج عليه لان الزيادة خير. ومن اراد ان يقتصر على الواجب فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين واربعين غراما، واعني بذلك الصاع النبوي. والامر في هذا واسع، يعني ان الانسان لو اخرج اكثر من الواجب فلا حرج عليه، خلافا لمن قال من العلماء ان اخراج اكثر من الواجب مكروه، لأنه زيادة عما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصواب أنه ليس بمكروه وأنه لا بأس به. الرابع نعم الرابع متى تخرج هذه الزكاة؟ فتخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. وعلى هذا فيخرجها الإنسان في اليوم 29 وفي يوم 30، ولا يخرجها في اليوم 28 لاحتمال أن يتم الشهر، فإذا تم الشهر صار إخراجها في 28 قبل الشهر قبل العيد بكم؟ بثلاثة أيام. والإنسان مأمور بالاحتياط فيخرجها في 29 وفي 30، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد أثم وكان ما يخرجه صدقة من الصدقات. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمدا على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهلي أخرجوها ونسوا أن يخرجوها. المهم أنه إذا أخر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به. أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه وأخرها حتى قدم البلد، فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قبول زكاة الفطر. وينبغي للإنسان إذا أخرج زكاة الفطر أن ينوي بها التقرب إلى الله، وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث، وأن ينوى بها الانتفاء نفع إخوانه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وصيامنا وصيامكم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. أما ما أريد أن أتكلم عليه فهو صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لكن أتكلم عليها كلاما موجزا، لأن هذه الصورة إحدى الصورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. والصورة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة. يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الاستفهام هنا للتحقيق، والمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا حق، فإن الإنسان قبل أن يخلق هل هو شيء مذكور؟ لا، وقد أتى عليه حين من الدهر طويل لم يكن شيئا مذكورا ولا يعرف عن فلان الذي خلق بعد ذلك. وبين الله عز وجل ابتداء هذا الخلق فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. النطفة هي الماء القليل والمراد بها هنا مني رجل، والأمشاج هي كما قال المتأخرون هي الحيوانات المنوية، فإن هذه النطفة تشتمل على حيوانات منوية كثيرة جدا. ومعنى قوله تعالى نبتليه أي نختبره، وذلك بخلق السمع والبصر له، ولهذا قال فجعلناه سميعا بصيرا، وهذا اختبار من الله ليختبر العبد ماذا يستعمل هذا السمع، أو بماذا يستعمل هذا السمع، وبماذا يستعمل هذا البصر. قد يستعمل الإنسان سمعة بالاستماع إلى ما حرم الله كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب إلا ما استثنى منها. ومما استثنى من آلات الطرب الدف في الأفراح والأعراس في الأفراح كأيام الأعياد، وفي الأعراس كأيام الدخول دخول الإنسان بزوجته، فإن هذا مما رخص فيه. ويبتلي الله عز وجل الإنسان بالبصر، أعطاه البصر ليبتليه لينظر هل يبصر فيما أحل الله له أو فيما حرم الله عليه. ومن الإبصار فيما حرم الله عليه أن يطلق الإنسان بشره بالنظر إلى ما حرم الله، كنظر المرأة في الأجنبية ونظر الصور الخالئة وما أشبه ذلك. فجعل الله تعالى الإنسان سمعا وبصرا ابتلاء واختبارا، ثم بين عز وجل أنه هدى الإنسان السبيل، أي بين له الطريق إما شاكرا وإما كفورا، أي بين الله الطريق للإنسان سواء كان شاكرا أو كان كفورا. فمن هو الإنسان الشاكر الذي يشكر نعمة الله على بيانه على هدايته لهذا الطريق؟ هو المؤمن، والكافر هو الجاحد لهذه النعمة. فانقسم الناس بعد هداية الله لهم إلى قسمين، إلى شاكر قام بطاعة المنعم، وإلى كافر جحد نعمة المنعم ولم يقم بالشكر ولا بالطاعة. ثم بين الله بعد ذلك جزاء هؤلاء وهؤلاء، فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا بمعنى هيئنا، والسلاسل ما يربط به المجرم الكافر، والأغلال أن تغل يداه إلى عنقه، والسعير النار المحرقة والعياذ بالله. تجدون هذا الجزاء مجملا في ثلاث كلمات: سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم انتقل عز وجل إلى الأبرار الذين هم ضد الكافرين والفجار، فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وأطال سبحانه وتعالى في وصف ثواب الأبرار، لأن الله تعالى فصل أعمالهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتجدون أن الله عز وجل فصل أعمالهم، وكان مقابل هذا التفصيل في الأعمال أن يقابل ذلك بتفصيل الجزاء. أما الكفار فإن الله ذكر عملهم مجملا فكان جزاؤهم فذكر جزاؤهم مجملا. وهذا من بلاغة القرآن. فلو قال قائل لماذا أطال الله عز وجل في ذكر ثواب الأبرار وأجمل في ذكر ثواب الكافرين؟ الجواب لأن الله فصل أعمال الأبرار في عدة آيات: يوفون بالنذر، يخافون يوما، يطعمون الطعام، إنما يطعمكم لوجه الله، إننا خاف من ربنا، فذكر أعمالا متعددة. فكان مقابل ذلك أن يذكر جزاؤهم مفصلة كما ذكرت أعمالهم مفصلة. أما الكفار فذكرت أعمالهم مجملة، وكان مقابل ذلك أن تذكر أن يذكر جزاؤهم مجملة. في هذه الآيات أو في ضمن هذه الآيات يقول: وحلوا أساور من فضة. وفي آيات أخرى: وحلم فيها أساور من فضة ولؤلؤا، أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهل هناك تناقض بين هذه الآيات؟ الجواب لا، بل هما حلونا بحلي، بعضه فضة وبعضه ذهب وبعضه لؤلؤ. وأنت تتصور لو تجد الحلي بالفضة البيضاء اللامعة والذهب الأحمر واللؤلؤ الصافي لوجدت منظرا عظيما يطرب الأعين ويسر النفس. فاللباس الذي يتحلون به ثلاثة أنواع، هي لا الحلي الذي يحلون به، الحلي الذي يحلون به الذهب والفضة أنت اللؤلؤ. طيب أسرع، وإلى أين يكون هذا الحلي؟ هل هو في جزء من الذراع أو في جميع الذراع؟ يكون في جميع الذراع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والوضوء يبلغ من المرافق. وعلى هذا كل الذراع يكون مملوءا بالحلية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحلون بهذا الحلي. ثم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن هو كلام الله الذي بين أيدينا في المصاحف، مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور. هو كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الله تعالى ذكر في عدة آيات أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتارة نقول أنزلناه، وتارة نقول نزلنا، وذلك لأن القرآن ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فشيئا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالتعبير بأنزل باعتباره كاملا، والتعبير بنزل باعتباره مجزأ، ينزل شيئا فشيئا فشيئا. هنا يقول: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني شيئا فشيئا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فلما ذكر الله منته عليه بتنزيل القرآن أمره أن يصبر لحكم الله. وقد يرد على الإنسان سؤال في نفسه، حيث يقول: من المتوقع أنه لما قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقول: فاشكر نعمة الله، لأن تنزيل القرآن عليه نعمة، فكان من المتوقع أن يقول فاشكر لنعمة الله. فلماذا قال الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا؟ نقول لأن تنزيل القرآن عليه عهد وميثاق أن يبلغه إلى الأمة، وتدبيره إلى الأمة يحتاج إلى صبر ومعاناة، لأنه سوف يكذب وسوف يؤذى على هذا الوحي، فيحتاج إلى صبر. ولهذا نقول لكل من من الله عليه بعلم اصبر على ما أعطاك الله من العلم، ابذل هذا العلم تعليما ودعوة وخلقا وأدبا وعبادة، لأن الله لم يحملك هذا العلم إلا سيسألك عنه يوم القيامة. وقول اصبر لحكم ربك، هل المراد الحكم الكوني أو القدري أو هما جميعا؟ هما جميعا. اصبر لحكم الله الشرعي حيث ألزمه الله بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وللحكم الكوني إذا جرى عليه من عباد الله ما يكره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه من الأذية ما وصل به أو بالصبر عليه إلى قمة الصابرين، فقد أوذي عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا، حتى إنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة، فجاء ملأ قريش فجاءوا بسلا جزور، سلاها يعني فرثها وما في بطنها، جاءوا به فوضعوه عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، كل هذا إغارة له. وإلا فإن معلوم أن قريشا تكرم من يأتي إلى هذا البيت، حتى إنهم يسقون الحجاج الزبيب الماء المنقع به الزبيب ويختمون الحجاج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالتكريم يؤذونه هذا الإيذاء، فأمر أن نصبر لحكم الله. فقول اصبر لحكم ربك يعني ذا الحكم الكوني والحكم الشرعي. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الآثم العاصي والكفور الكافر، يعني لا تطع لا هؤلاء ولا هؤلاء. وأما المؤمنون فقد أمر الله تعالى نبيه أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. ثم قال الله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه المشار إليه السورة وما ذكر فيها تذكرة يتذكر بها الإنسان ويتعظ، ثم ينقسم الناس إلى منتفع بهذه التذكرة وغير منتفع. ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا قد يقول قائل كيف قال فمن شاء اتخذ ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ والجواب أن نقول إن مشيئة الإنسان مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي خلقها، فلا يشاء الإنسان إلا بعد أن يخلق الله فيه المشيئة، لأن الله خالق كل شيء. وبين عز وجل أن الأمر إليه لأجل أن نتجه إلى الله عز وجل، وألا نفخر بأنفسنا إذا وفقنا للطاعة، بل نعلم علم اليقين أن ذلك من كرم الله ونعمته وإحسانه. ثم قال عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، أي في جنته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أي مؤلما، نسأل الله أن ينجيها وإياكم من عذاب النار وأن يدخلها في رحمته دار الأبرار، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ها طيب الان ما وصل دور الاسئله. نعم طيب اصلا ما اعرف من دين الان ان كان احد منكم يذهب الى محمد يجي يشوف هذا الله فيك تعالوا يا اخي الحين ان شاء الله. نعم طيب نعم احسن نرجع الان الى الدرس المقرر ونفسح في زمن الأسئلة لأنها كثيرة. طيب
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح كتاب الفتن باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه يخرج إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فأمره الحجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني يشبهه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا.
هذا مما يقي فتنة الدجال أنه إذا أدركه الإنسان فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف أو فليقرأ وإن لم يوجه القراءة إليه فواتح سورة الكهف فإن ذلك تعصم الإنسان المشرك.
يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه بروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخيبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء
فينزل معكم الآن إلى أن هذا الدجال يدعو الناس عليه يدعو الناس إلى عبادته إلى أنه رب فينقسم الناس إلى قسمين قسم يجيب دعوته وقسم يرد دعوته فأما الذين يجيبون دعوته فإنه يأمر السماء فتمطر أرضهم ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم وهي أوفر ما يكون ذرة يعني أسلمة أي أنها تكون سمينة وهي أيضا أسبغ ما تكون ذروعا يعني أكثر ما تكون لبنا فإذا دعا قوم آخرين وهم القسم الثاني وردوا دعوته أصبحوا ممحلين يعني لا ينزل عليهم مطر ولا تنبت لهم أرض وهذه فتنة عظيمة لا سيما في البوادي الذين ليس عندهم إلا الماشية فإنهم يفتتنون به ويجيبون دعوته ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة.
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروذتين واضع الكفين على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لدغ فيقتله. ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسه على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بمشاب من السماء فيرد الله عليهم مشاب مخضوبة دما ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. وفي رواية تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمين من قسيهم ومشادهم وجهادهم 7 سنين. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسم حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبيناهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم.
هذا الحديث المطول صار نهاية الدجال فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتله بباب اللب في فلسطين حتى يسلم الناس من شره. ثم يبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي من كل مرتفع ينسلون أي يأتون سراعا. وهذا يدل على كثرتهم وأنهم يملؤون الأرض. ولهذا يحصر عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين في جبل بيت المقدس حتى يكون رأس الثور لأحدهم في ثمن غالي أكثر من 100 دينار لأحدكم اليوم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومئة الدينار يعني 100 جنيه من الذهب، يعني الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيكون 100 دينار 200 مثقال من الذهب. وهذا يدل على شدة الأمر على عيسى ومن معه من المؤمنين حتى يرغبوا إلى الله عز وجل بأن ينجيهم من هؤلاء القوم يأجوج وماجوج. فيرسل الله سبحانه وتعالى النغف في رقابهم، والنغف دودة تأكل المخ فيصبحون كلهم موتى كموت نفس واحدة ولكن فينزل عيسى ومن معه إلى الأرض من الجبل فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم أي نتنهم ورائحتهم كريهة. فيرغب الله فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام من معه من المؤمنين إلى الله عز وجل فيرسل الله تعالى عليهم طيورا كأعناق الإبل فتحملهم وتضعهم حيث شاء الله عز وجل. وذكر أن الله سبحانه وتعالى يرسل ماء أي مطرا عظيما غزيرا حتى يصل الأرض من آثارهم. والحديث مطول وكأن الأخ الذي معه الأسئلة يشير إلى أننا نقتصر على ما حصل من أجل إجابة على الأسئلة. نعم. وهنا نسأل عن شخص لعله أضاع شيئا وهو عادل بن مسفر الدوسري. عادل بن مسفر الدوسري هو أضع فيها لكن هو أباك هذا الطالع ذا قبل رجع لهم مكوشة على كل حال يتصل الأخ هذا اللي ذكرنا اسمه بالأخ المقدم للأسئلة إذا كان له حاجة فيه نبدأ بالأسئلة.
بارك الله فيكم وكتبنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من عباده المتقين.
آمين.
يقول السائل أنا رجل عقدت على امرأة ولم أدخل بها
على امرأة
ولم أدخل بها فهل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها وما الحكم إذا كنت في بلد وهي في بلد آخر؟
إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فإنه لا يلزمه شيء من مؤونتها لا زكاة الفطر ولا النفقة إلا إذا كان التأخير من قبله بمعنى أنه طلب منه الدخول ولكنه يأبى أن يدخل فهنا يكون الامتناع من قبله. أما إذا كان من قبل الزوجة وأهلها أي تأخير الدخول فإنه لا يلزمه شيء من النفقات ولا من زكاة الفطر. وإذا كان مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة ما دام لم يدخل عليها.
أسلمكم الله. يقول السائل لقد رضعت من عمتي أخت والدي وكذلك رضعت بنت خالي منها فهل هناك علاقة رحم بيني وبين بنت خالي؟
أعد السؤال.
يقول السائل لقد رضعت من عمتي أخت والدي وكذلك رضعت بنت خالي منها فهل هناك علاقة رحم بيني وبين بنت خالي؟
أولا يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان 5 رضعات وفي زمن الرضاع. انتبه 5 رضعات وفي زمن الرضاع. فإذا كان 4 رضعات فلا أثر له. يعني لو رضع الطفل من امرأة 4 مرات فإنه لا يكون ولدا لها، لا بد من 5 رضعات. لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات وحرمنا فنسخنا ب5 رضعات معلومات. وعلى هذا فلا يحرم ما دون 5 ولا بد أن يكون ذلك في زمن الرضاع وهو ما قبل الحولين وقبل الفطام. لكن العلماء اختلفوا لو فطن قبل الحولين فهل يعتبر الرضاع بعد الفطام أو لا؟ ولو تمت الحولان قبل أن يفطم فهل يعتبر ما بعد الحولين أم لا؟ من العلماء من يقول العبرة بالفطام، ومن من يقول العبرة بالحولين، فما بعد الحولين لا يؤثر وما قبلهما مؤثر. وعلى كل حال يشترط أن يكون الرضاء في زمن الإرضاء، فرضاء الكبير لا يؤثر. يعني لو أن امرأة أرضعت من له 7 سنوات ويتغذى بالطعام فإنه لا يكون ولدا لها ولو أرضعته 10 مرات، لأن الرضاء في غير زمنه. فلا بد إذن من أمرين: الأمر الأول أن يكون عدد الرضاعات 5، والثاني أن يكون في زمن الرضاء. وهنا تنحل مشكلة يسأل عنها بعض الناس، يقول: لو أن الإنسان رضع من لبن زوجته هل يكون ولدا لها؟ نعم، إيش الجواب؟ لماذا؟ ليس في زمن الرضاع. طيب، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان مشكلا، لكان كل امرأة لا تريد زوجها تجعله دلة من الحليب كل صباح، وإذا أتم 5 أيام قالت: الحمد لله الآن انتهيت منك، أنا أمك من الرضاع وأنت ابني من الرضاع وتحرم علي. لكن لابد أن يكون الرضاع في زمن الرضاع. فأما رضاع الكبير فإنه لا أثر له. طيب، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو يعني قريب الزوج، يعني أخ الزوج إذا دخل على زوجة أخيه فإنه الموت، والموت يعني فر منه. لا تمكن أخاك أو عمك أو خالك من الدخول على امرأتك، لأن الرسول حذر منه، قال: الحمو الموت. ولا تمكن أباك أو جدك من الدخول على امرأتك. هل توافقون على هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه محرم، فأبو الإنسان محرم لزوجته، وجد الإنسان من قبل الأم أو من قبل الأب محرم لزوجته، لكن أخوه وعمه وخاله وابن أخيه وابن عمه ليس محرم. ويجب أن نعلم أن الأمر خطير في هذه المسألة، وإن كان بعض الناس هداهم الله يتهاونون بها. يوجد بعض الناس عنده أخ شاب وله زوجة، ويخرج من بيته وأخوه عند زوجته، هذا خطر عظيم. وكم من فتنة حصلت بذلك، كم من عرض هتك بمثل هذا الحال. فالواجب الحذر من هذه المسألة. طيب، إذن الرضاء لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، والثاني أن يكون في زمن الرضاعة. وبناء على هذا نقول لهذا السائل الذي رضع من امرأة وابن خالته رضعت أو بنت خالته رضعت من هذه المرأة، نقول إنه لا يجوز له أن يتزوج بها، لأنه صار أخاها من الرضاء بشرط أن يكون عدد الرضاعات 5. طيب، لو رضع هو من امرأة 5 مرات ورضعت الأنثى من هذه المرأة 4 مرات، هل تحرم عليه؟ انتبه يا شيخ، رضع من المرأة 5 مرات صار ولدا لها أو لا؟ رضعت أنثى من هذه المرأة 4 مرات، هل يجوز أن يتزوج هذه الأنثى؟ ليش؟ لأن الأنثى رضعت أربع مرات فلا تكون أختا له. طيب لو رضع رجل من امرأة ولها أولاد من زوج سابق، رضع خمس مرات ولها أولاد من زوج سابق، هل يكون الأولاد من الزوج السابق إخوة لهذا الذي رضع أو لا؟ إخوة؟ يا إخوة من الأم ولا من الأب؟ إخوة من الأم، نعم إخوة من الأم. ولو رضع من امرأة وتزوجت آخر بعد الزوج الأول الذي رضع منها وهي في عصمته وآتت بأولاد من الزوج الثاني، هل يكونون إخوة للذي رضع منها من الزوج الأول؟ نعم إخوة. من إيش؟ من الأم أيضا.